أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من انتصر ممن ظلمه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. وعنها رضي الله عنها أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرفها، فأذن لها فدخلت فقالت: إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهن فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا، فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك، ووقعت في زينب تسبني، فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر رضي الله عنه. هذا باب آخر يذكره الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. يقول: من انتصر من ظلمه أو ممن ظلمه. وربنا سبحانه يذكر في كتابه: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. من انتصر إذا ظلم، يعني انتصف لنفسه ممن ظلمه، فهذا ليس عليه سبيل. وجعل الدين للإنسان أن ينتصر ممن ظلم. إذا إنسان ظلمك فلك أن تأخذ حقك من هذا من غير أن تتجاوز الحق إلى التعدي، فإذا جاوزت إلى التعدي صرت ظالما بعدما كنت مظلوما. لكن يعني يذكر درجة ثانية وراء ذلك وهي أعلى. قال: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني الصبر والمغفرة والتجاوز والتسامح هذا أفضل. فربنا ذكر المرتبتين: مرتبة أن الإنسان ينتصف لمن ظلمه، مرتبة ثانية وهي أعلى، أن ذلك من عزم الأمور، الدليل على عزيمة هذا الإنسان وقوة إيمانه وصبره، وله الأجر الكبير عند الله أنه يعفو عمن ظلمه وأنه لا ينتصر بل يتسامح. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الإنسان الذي يعفو والذي يصفح يزيده الله عز وجل العزة بذلك، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وربنا يذكر من صفات المؤمنين أنهم الكاظمون الغيظ وأنهم العافون عن الناس، من صفات الإنسان المؤمن يكظم غيظة، ومش كل حالة بينتصف منها وينتصر منها، لا، ولكن إذا انتصر أحيانا يفوت أحيين. وهنا شيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قبل كده أن الله سبحانه تبارك وتعالى له حكمة عظيمة في أن يبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عددا من النساء أكثر من غيره، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: انكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاثة ورباع، وبس هنا عند الرباع طائف، هنا ما فيش أكثر من أربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا يبقى هي واحدة فقط، فواحدة أو ملك يمين أو ملكة يمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه تبارك وتعالى جعل له أن يتزوج بأي عدد شاء صلوات الله وسلامه عليه فوق هذا العدد. يبقى هنا ذكر للنبي صلوات الله وسلامه عليه له يتزوج من أقربائه: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فجعل له ربنا سبحانه في الأمر سعة. العلة في ذلك كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة عظيمة، هو وهو رجل عليه الصلاة والسلام وهو معان من الله سبحانه تبارك وتعالى يقدر أن يبلغ، ولكن يأتي فيه أشياء قد يستحي في تبليغها، خاصة ما يتعلق بأمور النساء، وهو كان عظيم الحياء عليه الصلاة والسلام. لعله إذا كلم الرجال في مسائل تختص بالطهارة وغيرها، إنه إذا دخل الخلاء الاستنجاء الاستجمار يقوم يمهد لها بكلام في ذوق عالي جدا منه صلى الله عليه وسلم وأدب جم، يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، يعني إن هذه شيء استحيا منه، لكن أنا لكم بمنزلة الوالد، إذا دخل أحدكم الخلاء فليستطب بثلاث أحجار. فهنا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أدب الخلاء. يبقى هنا الدين ما جعل عليكم في الدين من حرج، يبقى لابد من التبليغ. طيب ومع النساء، لعل الرجل لما يكلم المرأة هذا تستحي المرأة ويستحي الرجل أن يقول، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عدد من النساء، امرأة واحدة معه صلى الله عليه وسلم تكفيش تبلغ هذه الشريعة، وخاصة الآية بتأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هنا النساء كثيرات، نساء نص المجتمع. تأتي المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب، وتأتي وتسأل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كلها الحلال، وتطول في السؤال وتحتاج من يسمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي أنه هو وحده يسمع من كل هؤلاء، وخاصة إذا كان المرأة عندها شكوى من زوجها وتطول في الشكوى، حيقعد مع مين ولا مع مين، ويسمع من مين ومن مين عليه الصلاة والسلام. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا ويبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن مرة من المرات في ليلة من الليالي يطوف على بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة، 70 في ليلة واحدة، 70 امرأة. والله لم يتجوز واحدة بس هتسمع 70 امرأة؟ هذا مش الرجل ما يقدرش يسمع 70 رجلا، هيسمع. فلذلك لو عدد من النساء صلى الله عليه وسلم يسمع. برضو كان من الحكم في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث في بيوته أشياء وبعدين هو يتصرف فيها، فنتعلم كيف كان يتصرف صلى الله عليه وسلم. لعل واحد يقول متجوز 2 مدوخين مطلعين عيني مش قادر نعمل معهم حاجة، أنا طلق 2. فإذا نظر للنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الأمر الوئام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأمر ما فيش أي خلاف والكل سمعا وطاعة، ولا إن فيه وفيه؟ لا، بيحدث فيه في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، ويحدث بين النساء خلاف. طب هو بيتصرف إزاي؟ فيقوم الإنسان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، يتعلم الحكمة والحلم، وكيف يقضي في مثل هذه الأشياء. هذه هنا أحاديث تدل على ذلك. حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري، وتذكر القصة أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. كان متزوج في وقت واحد كان له 9 نسوة، يعني مش تجوزهم مرة واحدة، لا تزود هذه وبعدين هذه وبعدين هذه، لغاية ما اجتمع له في وقت واحد إلا عنده 9 بيوت عليه الصلاة والسلام. كل امرأة لها غرفة لها أوضة، ما مش بيت بمعنى بيت وحوش وكلها، هي أوضة لكل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا كان يطوف على نسائه كل واحدة لها يوم، يبقى كل 9 أيام حيجي لواحدة منها. فكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، كانت أحب النساء، ومطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره العدل بين النساء، العدل. وهنا كان يعدل، إنما الأمر القلبي لا، هذا إنسان لا يملك الأمر القلبي، الأمر القلبي تتع ربنا سبحانه وتعالى، تحب فلان أكثر من فلان، تحب فلان أكثر من فلان، هذا أمر قلبي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدر أن يغير هذه الأمور بين أصحابه، أمور القلب إن واحد يحب مراته أكثر من الثانية ولا يحب، هذا صعب جدا. شوف واحدة مثلا بريرة وزوجها مغيث، بريرة ومغيث هذا حاجة من العجب. العادة إن الإنسان لما يحب إنسانا الآخر يبدله هذه المحبة، هذا زوجها مغيث زوج بريرة، مغيث بيموت فيها، حبها حب شديد جدا، هي ما بتطهوش. فكان عجب من العجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ هذا شيء عجيب جدا، العادة التبادل المحبة ده الأصل، لكن هذا الشيء وهذا النفور هذا نادر جدا. بريرة كانت أمة كانت عبدة، ومغيث برضو كان عبدا، لكن في يوم من الأيام أصحاب بريرة اللي هم بيملكونها حرروها أعتقوها، فلما أعتقوها صارت حرة. المرأة إذا تحررت وزوجها ما زال عبدا جاز لها أن تختار، لأن هي صارت أعلى منه، هي حرة لكن هو عبد، لها أن تمكث معه ولها أنها تترك، وهي ما صدقت اتحررت مش عايزة. فمغيث كان يدور وراها في الشارع يعيط يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم تعتب ورحمه وشفق عليه، الرجل اللي حيموت على المرأة والمرأة مش عايزة أبدا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط لها إنه إحنا زوجك وإنه كان معاك وإنه كذا، وهي قالت هذا أمر تأمرني يعني واجب علينا أن أطيع ولا إننا لي الخيار؟ لا لك الخيار، طب مش عايزة مش عايزة. فاتفسخ إنك اللي هنا شوف، هل أضر النبي صلى الله عليه وسلم غير قلبها؟ أبدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القلب هذا بيد الله سبحانه يقلبه كيف يشاء. هذه واحدة من الناس. امرأة أخرى تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة قيس بن ثابت ابن شماس، وكان هذا يلقب بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الوفود تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، العرب كان عندهم نعرة وعندهم عصبية، ويفكرين النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم يعني زيهم زيه يعني يروحوا له. كان العادة زعيم القبيلة يروح يقابل زعيم القبيلة الثانية، يقوم ده يقول شعر الثاني يرد عليه، يقوم ده يقول خطبة الثاني يرد عليه، يظهر قدام الناس مين الأقوى، زعيم القبيلة دي ولا زعيم القبيلة دي. فكانوا بيفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكاية، فيجي الواحد منهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعر عشان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، ما كان شاعرا عليه الصلاة والسلام. واحد منهم يقول خطبة طويلة وبليغة عشان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر ثابت ابن قيس بن شماس يرد عليه فيجيبه. يبقى كان رجل مشهورا بين الصحابة بالفصاحة والبلاغة وإنه يفهم الخصوم. مثل هذا تلاقي النساء يتكلموا عليه، عايز يتجوز واحد مثل هذا، لكن زوجته أبدا، زوجته لا تطيقه ما بتحبوش. فكانت تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم تقول مش طيقه ما بحبوش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعيب عليه، قالت والله لا أعيب عليه خلقا ولا دين، لا أعيب عليه خلقا ولا دين، لا ده إنسان متدين، مع أنه مكسر لها درع حمر ضربها وكسر لها درعها، ولكن كأن هي حاسة أن هي السبب، هي بتعامله معاملة مش كويسة فاستهلت أنه ضربها وكسر لها درعها، فما شكتش كسر الدراع. قالت له أنا لا أعيب عليه خلق ولكن لا أطيقه ما بحبوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول يوفق منه، ما فيش فايدة. يقول القلب، القلب الإنسان لا يملكه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. نرجع لموضوعنا ثاني، نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سيدة عائشة كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ده بعد خديجة، لأن خديجة كانت ماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها، لكن الآن معه تسعة من النسوة. كانت أحب النسوة للنبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب لما هي أحب إليه هل كان حجها فلوس زيادة؟ لا، زيها زي غيرها، نفقت كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفقة واحدة. طيب هل كان حي يفضلها عليهم بأن أنا حسافر السفر ده حاخد معايا عائشة وأنت لا؟ لا لا، كان وقت السفر يعمل قرعة، مين اللي يطلع قرعتها معايا؟ العدل فيما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لأمر المحبة لا. الكلام أنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لاحظوا هذا الشيء، فكانوا اليوم اللي في النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة تتبعت له الهدايا عند عائشة رضي الله عنها، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغرن اشمعنا يعني عند عائشة، يعني عايزين نكون كل زي بعض. طب هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول للصحابة اللي عايز يبعث لي هدية يبعث لي عند هذه وكل ما تجيش هدية؟ إنسان بيرسل هدية وحر في الهدية بيرسلها. لذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حاسين سيدة عائشة يعني لها مزية لدرجة الناس بيبعثوا الهدايا عندها إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها. لا، ما عايزين نكون كلنا زي بعض، هذا لا يقدر عليه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فحاولوا يبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وهو كان على وشك أنه ينام قاعد على المكان بتاعه، وبيواري السيدة عائشة ما عندهمش إلا لحاف واحد، بس لحاف واحد مغطي عليه، بنغطي به النبي صلى الله عليه وسلم مغطيه بالسيدة عائشة رضي الله عنها. فقاعد النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة فاطمة دخلت فقالت إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يسألنك العدل، يعني حبنا زي ما بتحبه. حب ما هجيب لكم هذا منين؟ المحبة هذا أمر قلبي، لا يملك لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك إلا الله. طيب الأمور إن الصحابة بيبعتوا الهدايا فيهم، لا يقدر أن يقول للأصحاب ابعتوا لي هدايا، ده هو عمر ما يطلب من حد هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. هيقول ابعتوا في كل بيت من البيوت، لا لا، لذلك هذا شيء ما يقدرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لفاطمة، قال ألست تحبين ما أحب؟ تحبي لما بحبه؟ طبعا سيدة فاطمة الأيوة. قالت بلى. قال فأحبي هذه، يعني اوعي انه صلاه تبقي النسوة انك تضايقي منها، لا احبي هذه، انا احبه. عائشة رضي الله تعالى عنها قامت فخرجت فحدثتهن. النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يملكش هذا الشيء، ان تغيير القلب مش بايده، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فقلنا ما اغنيت عنا شيئا، احنا بعتيبك ليه ما عملتش حاجة، رجعت لنا على الفاضي، لا ارجعي له تاني وكلمي تاني. قالت لا والله لا اكلمه ابدا، ما ارجعش تاني اكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا زينب، زينب بنت جحش أمها صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السيدة عائشة كانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسميها في الجمال سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. فزينب لها دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت ودخلت البيت واستأذنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فقعدت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني علي أعدل بنا في المحبة وكذا وكذا، وبعد لقتها فرصة أن هي تضايق عائشة رضي الله عنها، ما هم ضرائر ضرة، وما سميت الضرة ضرة إلا للمضرة، لأن كل واحدة بتضر الثانية، فسميت الضرائر الضرائر. المرأة ضرة لصاحبتها، يعني مضرة لها تضرها. فهي ما صدقت بقى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، وهي وراحت توجهها لعائشة وهات يشكي ما فيها. فالسيدة عائشة قعدت ساكتة منتظرة، هل يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هي ترد عليها ولا تسكت؟ فهذا أدب جنب من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طب اتصرف ازاي؟ أم ضرب مراته الثانية؟ شخط فيها وكرشها طلعي برا؟ لا لا ما فعل شيء، ولكن صبر عليه الصلاة والسلام شيئا وراء شيء، لغاية ما في النهاية بقى الثانية زودتها قوي، فقال دونك فانتصري رد عليها. فإذا بالسيدة عائشة ترد عليها، لما ردت عليها أحرجتها أخجلتها أسكتتها سكتت، مع كأن رئها جاف في حلقها ما عرفتش تقول. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها ابنة أبي بكر، أبوها أبو بكر مش أي حد، أبوها، فتعرف ترد من غير ما تقع في الظلم ومن غير ما تقع في كلام فاحش، وردت عليك سكتت إنها ابنة أبي بكر. وانتهت الحكاية على هذا الشيء، إن هذه انصرفت وهذه انتصفت وانتهى الأمر. هذه حاجة من الحاجات اللي حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتصرف فيها بهذه الحكمة منه صلوات الله وسلامه عليه، من غير ما يمد إيده على دي ولا على دي، من غير ما هو ما تكلمش، ولكن ساب المظلوم أن ينتصف من الظالم بالحق الشرعي وانتهى على ذلك. لو أن عائشة زودتها كان النبي صلى الله عليه وسلم أسكتها، لأن لا يسكت على ظلم، بمعنى أنها انتصفت منها وانتهى الأمر بها. هذه قصة ما يحدث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. زيها في يوم من الأيام سيدة زينب كانت من أفضل النساء طبيخا، كان طبيخها رائع جدا، فكانت تستنى يوم عائشة وتروح بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية في اليوم ده، تبعت له طبيخ من اللي بتطبخ، إن عارفة أن هي أفضل من غيرها في هذه الصناعة. فمرة في مرة السيدة عائشة ضايقت في النهاية، فإذا بالخادم أو الخادمة جايبة الصحن بتاع الأكل، راح ضربة السيدة عائشة كسرها وقع على الأرض. طيب عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعني يشعر هذه غيرة غيرة، فاغتفرها صلى الله عليه وسلم وعداها، وبعدين راح مجمع الصحن على بعضه وجمع الأكل اللي وقع حطه في الصحن، وراح واخد صحن من صحون عائشة وداه للخادمة اللي جاية خد ادي، وقال لها انه صحيفة بصحيفة صحن بصحن، انت كسرت لها صحن، قولي بقى انت المقصور. فهنا لما خدت، وقالوا ما كانش بيوتهم مليانة صحون، لما تاخد صحن مكسور هي اللي تسببت، كل ما هتشوف الصحن هتعرف انها وقعت في خطأ في يوم من الأيام مش هتكرره مرة أخرى. فكان التأديب بالفعل من غير لشتم، من غير رفع صوت، من غير زعيق، من غير روحي عند أبوك، لا، هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينبغي علينا أن نتعلمه في المعاملة مع النساء، في المعاملة مع الناس، أن الإنسان إذا انتصف كان انتصافه في حدود العدل أو أقل من ذلك، لكن ينتصف ويقوم يتجاوز للظلم يبقى دفع الظلم بظلم، والدين يقول لنا لا ضرر ولا ضرار، لا تدفع الضرر بضرر أكثر منه، ولكن انتصف فقط والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.